الآن صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار من إذاعة طهران. نبدأها بالعناوين. إيران تؤكد دعمها لوقف الحرب في أوكرانيا والتركيز على الحل السياسي لإنهاء الأزمة. روسيا تعلن وقف إطلاق النار في عدة مدن أوكرانية وذلك لتوفير ممرات إنسانية. مسيرة جماهيرية بالعاصمة اليمنية صنعاء ضد الحصار ومنع دخول المشتقات النفطية. التفاصيل تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. أكد مصدر قريب الصلة بالفريق الإيراني المفاوض بأن وصول مفاوضات فيينا إلى حصيلة نهائية بحاجة إلى قرارات سياسية من جميع أطراف التفاوض وكذلك أمريكا. وقال المصدر في تصريح له إن اجتماعات الخبراء والاجتماعات غير الرسمية عقدت دوما وستعقد لاحقا أيضا بين إيران وسائر أطراف التفاوض بصورة ثنائية أو متعددة الأطراف. وسيعود مساعد الخارجية رئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقري كاني إلى طهران في زيارة قصيرة في إطار المشاورات خلال مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1. أكدت طهران أن النقاط الخلافية في مفاوضات فيينا باتت قليلة جدا، معلنة رفضها لأي مهلة محددة لنهايتها على حساب خطوطها الحمراء. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن النقاط العالقة الآن هي بعدد أصابع اليد الواحدة وإن حلها يحتاج إلى قرار أمريكي. وأضاف خطيب زادة إن التعاون بشأن البرنامج النووي الإيراني ينبغي أن لا يتأثر بأي إجراءات حظر، مشيرا إلى أن طهران تتفهم مواقف روسيا التي تنتهج طريقا بناء للتوصل إلى اتفاق في فيينا بانتظار تقديمها مزيدا من التفاصيل حول ذلك. حول مستجدات مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الأمريكي غير القانوني على إيران نتابع التقرير التالي.
إيران عازمة على الاحتفاظ بخطوطها الحمراء ومصرة على ضرورة احترامها خلال المحادثات الجارية في فيينا لإلغاء الحظر. هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مشددا على أن إيران لن تسمح لأي عنصر خارجي أن يؤثر سلبا على مصالحها الوطنية في هذه المحادثات. أمير عبداللهيان قال إن إيران إذ ترحب بالتوصل إلى اتفاق جيد وقوي خلال المحادثات تؤكد على رعاية خطوطها الحمراء والحصول على ضمانات اقتصادية مؤثرة والدفاع عن مصالحها بأعلى مستوى. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني أعلن في تغريدة على تويتر أن طهران تعمل على تقييم العناصر الجديدة والمؤثرة في سير المحادثات واعتماد مبادرات جديدة لتحقيق نتائج سريعة، مشيرا إلى أن العامل الوحيد المؤثر في تعاطي إيران مع مجموعة 4+1 هو ضمان مصالح الشعب الإيراني. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة اعتبر أن النقاط العالقة في المفاوضات هي بعدد أصابع اليد الواحدة وأن حلها يحتاج إلى قرار أمريكي، مشددا على رفض طهران لأي مهلة محددة لنهايتها. وفي معرض رده على سؤال حول جولة المفاوضات الجارية في فيينا وفرقها مع الجولات السابقة، قال خطيب زادة إن ما يجري حاليا في فيينا يسير باتجاه ضمان مصالح الشعب الإيراني.
ما يجري حاليا في فيينا يمكن تحديده بعنصرين وخاصيتين هما الاستمرارية والتغيير. لم يكن هناك تغيير بشكل كامل ولا استمرارية حتى اليوم الذي سيتم فيه الاتفاق ونعلن فحواه للشعب. أستطيع أن أقول إن ما يحدث اليوم هو بصدد ضمان مصالح الشعب الإيراني، وذلك من خلال الالتزام بجميع الخطوط الحمراء والتعليمات الموجهة لوزارة الخارجية، ونحن نتحرك بهذه الجدية نحو الأمام بحيث يمكننا تأمين أقصى حد من مصالح الشعب.
وفي فيينا أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن أمله بمواصلة العمل مع إيران في إطار اتفاق بين الجانبين، مشيرا إلى حصول ثغرة في التعاون بين الجانبين نتيجة توقف العمل في الفترة الماضية، وأن الطرفين يسعيان إلى سدها.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان دعم طهران لوقف الحرب في أوكرانيا والتركيز على الحل السياسي لإنهاء الأزمة والاستعداد لتقديم أي مساعدة للدفع بهذا المسار. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو، تباحثا فيه حول العلاقات الثنائية وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومنها أزمة أوكرانيا. واعتبر الجانبان الزيارة المقبلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إيران بأنها تصب في سياق تطوير العلاقات بين طهران وأنقرة أكثر مما مضى. أعلنت روسيا وقف إطلاق النار في عدة مدن بأوكرانيا بدءا من صباح اليوم، وذلك لتوفير ممرات إنسانية في عدة مدن أوكرانية. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه من دون مشاركة أوكرانيا تمكن الجانب الروسي حتى الآن من إخراج أكثر من 173 ألف شخص من مناطق العملية العسكرية الخاصة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إلى الأراضي الروسية، من بينهم نحو 45 ألف طفل. إلى ذلك أقرت مصادر أوكرانية بسيطرة القوات الروسية على مدينة أزيوم الاستراتيجية، الخطوة التي ستقطع طرق إمدادات القوات الأوكرانية في دونباس وتفتح الطريق إلى خاركوف من الجنوب الشرقي. حول إعلان الجيش الروسي فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد أيام على الهجوم الروسي لأوكرانيا ونزوح أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني من أراضيهم فارين من الدمار والموت، يعلن الجيش الروسي عن مبادرة لفتح ممرات إنسانية ووقف إطلاق النار في مناطق محددة، وذلك لإجلاء المدنيين من مدن خاركييف وكييف وماريبول وسومي التي تشهد معارك عنيفة. لكن كييف ترفض المقترح الروسي بالتوجه إلى أراضي روسيا أو بيلاروس، أمر تصفه كييف بغير الأخلاقي بالمرة واستغلالا لمعاناة الناس، كما صرح المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. في زخم هذه التوترات والحرب والدمار يأتي اقتراح روسيا ربما للتأثير في الرأي العام أو لتعزيز فرص السيطرة على العاصمة كييف أكثر فأكثر. فوفقا للخرائط التي نشرتها وكالة الإعلام الروسية، الممر والجسر الجوي اللذان اقترحتهما موسكو لعبور اللاجئين يمتد من كييف إلى أراضيها أو إلى روسيا البيضاء، فيما ترى أوكرانيا في ذلك سلبا لحرية المواطنين باختيار وجهتهم. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن محاولات الجانب الأوكراني لخداع روسيا والعالم بأسره غير مجدية هذه المرة، واتهم فلاديمير ميدينسكي كبير المفاوضين الروس في المحادثات بين موسكو وكييف أن إغلاق الممرات الإنسانية أمام المدنيين الفارين من تقدم القوات الروسية من قبل أوكرانيا جريمة حرب، مضيفا أن كييف تستخدم المدنيين كدروع بشرية. بدورها قالت وزارة الخارجية الأوكرانية أن القصف الروسي يمنع إجلاء المدنيين من كييف وماريبول وسومي وخاركييف وفولونوخا وميكولايف، وأنه يمنع العبور الآمن الإنساني للأوكرانيين والأجانب، وكذلك يمنع إيصال الأدوية والأغذية. ودعت الوزارة الزعماء الأجانب إلى إجبار روسيا على الالتزام بوقف إطلاق النار للتجنب ما وصفته بأنه كارثة إنسانية.
أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بإرسال 500 جندي إضافي إلى أوروبا ليصل عدد القوات الأمريكية إلى 100,000 متمركز ومنتشر فيها. وأكد المسؤول الأمريكي أن بلاده تواصل تقديم حزمة المساعدة الأمنية وآخرها كان خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفيما أشار أوستن إلى أن غالبية القوات الجوية الروسية لا تزال متاحة للاستخدام ولا توجد مؤشرات على أن موسكو بحاجة إلى استخدام تعزيزات جوية، قال: لم نشهد أي وحدات عسكرية بيلاروسية داخل أوكرانيا ولا توجد لدينا مؤشرات على أنها تستعد لإرسال وحدات إلى هناك. ميدانيا تواصل القوات الروسية التقدم نحو العاصمة كييف، حيث قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن القوات الروسية سيطرت على مدينة إربين في شمال غربي كييف، وإن هذه القوات تحاول السيطرة على مدينة بوتشا المجاورة لتعزيز موقعها على الحدود العاصمة بعد سيطرتها على مطار جوستوميل واستهداف مطار فينيتسيا جنوب غرب العاصمة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
مرحلة جديدة يبدو أنها بدأت في الحرب الأوكرانية في ظل التطورات الميدانية واقتراب المعارك من العاصمة كييف. وزارة الدفاع الأوكرانية قالت إن القوات الروسية سيطرت على مدينة إربين في شمال غربي كييف، وتحاول السيطرة على مدينة بوتشا المجاورة لتعزيز موقعها على حدود العاصمة بعد سيطرتها على مطار جوستوميل واستهداف مطار فينيتسيا جنوب غرب العاصمة. تحذير للمسؤولين الأوكرانيين من تحشيد روسي حول العاصمة استعدادا لشن هجوم واسع عليها، تزامنا مع أصوات الانفجارات الجديدة التي سمعت في العاصمة طيلة الليلة الماضية، ما ينذر باقتراب معركة العاصمة في وقت تشهد فيه مدينة ماريوبول الساحلية جنوبي البلاد هجوما من قبل القوات الموالية لروسيا في الجزء الغربي من المدينة وفق وزارة الدفاع الروسية. القصف الروسي بلغ أشده على أكثر من جبهة بعد الحديث عن استهداف مدينتي ميكولايف وأوديسا على البحر الأسود جنوب أوكرانيا، فيما تحدثت هيئة الطوارئ الأوكرانية عن حرائق في عدة مباني وسط خاركييف جراء القصف الروسي، في ظل حديث كييف عن خسائر تتكبدها القوات الروسية مع استمرار الدعم الغربي اللوجستي الكبير لكييف. نيويورك تايمز قالت إن واشنطن والناتو زودا أوكرانيا بنحو 17,000 قطعة سلاح مضادة للدبابات خلال أسبوع، تزامنا مع إعلان الجيش الأوكراني وصول أول مجموعة مقاتلين متطوعين من بريطانيا إلى أوكرانيا للمشاركة في المعارك ضد القوات الروسية، أمر قد يزيد من حدة المعارك والخسائر بين الطرفين ويطيل من أمد الحرب.
إلى اليمن، حيث خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء حملت شعار حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي وخيارنا إعصار اليمن. ورفع المشاركون في المسيرة العلامة اليمنية وشعارات الحرية ورددوا هتافات منددة بالحصار والعدوان الأمريكي السعودي على اليمن ومنع دخول المشتقات النفطية. وألقيت خلال المسيرة كلمات وقصائد شعرية استنكرت صمت الأمم المتحدة تجاه ممارسات تحالف العدوان الإجرامية بحق الشعب اليمني، ودعت إلى التحشيد والنفير إلى الجبهات للرد على المعتدين ومواجهة التصعيد بالتصعيد. أحيل رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي على التحقيق أمام الوحدة المركزية للأبحاث التابعة للحرس الوطني على خلفية القضية التي تقدمت بها الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي ضده. وقال الأمين العام المساعد للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي معز الدبابي إن ذلك جاء إثر شكوى رسمية للقضاء ضد الغنوشي بعد وصفه لعناصر الأمن بالطواغيت. وأكد الدبابي أن تصنيف الغنوشي للأمنيين كطواغيت هي دعوة للجماعات الإرهابية لتصفية عناصر الأمن واستهدافهم. ذكرت الأمم المتحدة أن القتيلين والمصابين من قوات حفظ السلام في مالي بانفجار عبوة ناسفة وسط البلاد جميعهم من الجنسية المصرية. وأكدت بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي في بيان مقتل 2 من قوات حفظ السلام وإصابة 4 آخرين نتيجة انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع شمال مبتي وسط البلاد. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تؤكد دعمها لوقف الحرب في أوكرانيا والتركيز على الحل السياسي لإنهاء الأزمة. روسيا تعلن وقف إطلاق النار في عدة مدن أوكرانية وذلك لتوفير ممرات إنسانية. مسيرة جماهيرية بالعاصمة اليمنية صنعاء ضد الحصار ومنع دخول المشتقات النفطية. تفاصيل أوفى تجدونها على موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. شكرا وفي أمان الله. We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يضمنا إليكم من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة، راجينا أن نقدم لكم كل ما يشنف الأسماع من نتاجات شعرية في أهل البيت سلام الله عليهم، والتعبير عن مودتهم وحبهم وموالتهم. تفضلوا بمتابعتنا.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
مستمعين الأطائب، عرف أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كإمام من أئمة الفقه الأربعة لدى أهل السنة، لكن الكثيرين قد لا يعرفون عنه أنه كان شاعرا أيضا، فقد كان الشعر يصدر عنه تلقائيا معبرا عما يدور في ذهنه، لذلك انتشر شعره بين الناس وأصبح الكثير منه من الأمثال السائرة التي يتداولونها ولا يعرف معظمهم أنها من شعره. هذا ومن جهة أخرى فقد كانت له علاقة مودة بأهل البيت عليهم السلام، حيث يصرح في كثير من الأحيان بهذا الحب والولاء شعرا، حتى عرف بين الناس بمحبته لأهل البيت عليهم السلام.
وفي الحقيقة فإن الحب والولاء لآل البيت عليهم السلام لا يختص بالشيعة دون غيرهم، بل هو أمر عالمي يشترك فيه حتى غير المسلمين، لأن حب أهل البيت عليهم السلام يرتبط بحب الكمال والقيم الإنسانية العليا، والمسلمون وغير المسلمين مشتركون في هذا الحب. وبناء على ذلك فقد أعلن الشافعي عن حبه لأهل البيت عليهم السلام الذين هم موئل الإيمان وموطن الإسلام، حتى وصف بالتشيع وهو علم من أعلام أهل السنة وإمام من أئمتهم.
أعزائنا الكرام، السمة الغالبة على هذا الشاعر أنه ملتزم بمحبة أهل البيت عليهم السلام بالرغم من عدم كونه شيعيا في الاعتقاد، فضلا عن عدم انحداره إلى الشعر المنحرف الذي طبع نتاج الكثير من الأدباء، بل شحن شعره بالحكمة وبالظواهر الأخلاقية وبمحبة أهل البيت عليهم السلام.
ومن المواضيع الشعرية التي تطرق إليها الشافعي موضوع مدح أهل البيت عليهم السلام، حيث يحتل هذا الموضوع مكانة واسعة مرموقة بين أشعاره، حتى عرف بمحبته لأهل البيت عليهم السلام، وكانت تربطه بهم علاقة محبة ومودة إلى درجة أنه اتهم بالتشيع. وقال عنه ابن النديم: وكان الشافعي شديدا في التشيع، كما كان لا يتحدث في مجلس يحضره أحد العلويين ويقول: لا أتكلم في مجلس يحضره أحدهم، هم أحق بالكلام. واشتهر الإمام الشافعي بمحبته لأهل البيت عليهم السلام في قوله:
يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الذكر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له.
وهو يشير في هذين البيتين إلى الآية الشريفة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ويعلن الشافعي فريضة الحب والولاء لآل البيت عليهم السلام ومعطيات هذا الولاء في الدنيا والآخرة، فيقول:
آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي، أرجو بأن أعطى غدا بيد اليمين صحيفتي.
كما يتوسل بأهل البيت عليهم السلام في يوم لا ينفع فيه أي رصيد مخزون أو شيء مذخور، قائلا: هم شفعائي يوم حشري وموقفي، إذا ما بدت للناظرين خطوب.
ويرى الشافعي أيضا وجوب الاعتقاد بآل البيت وحبهم والتعلق بمودتهم، إذ يرى فيهم ما يراه في بقية أصول الدين من الأهمية كتوحيد الله سبحانه وتعالى والعدل الإلهي، لأن حبهم دين وإيمان وعقيدة. يقول: لو فتشوا قلبي رأوا وسطه سطرين قد خطا بلا كاتبي، العدل والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانبي.
مستمعين الأعزاء، حول مكانة أهل البيت عليهم السلام في شعر الإمام الشافعي وأسلوبه البياني، نقدم لحضراتكم الحوار التالي، تفضلوا بالمتابعة.
طابت أوقاتكم مستمعين الأفاضل بكل خير، وأحييكم وأحيي ضيفي الكريم الأستاذ نجاح العرسان، الشاعر والأديب من العراق. أستاذ، ما هي مكانة أهل البيت عليهم السلام في شعر الإمام الشافعي وأسلوبه البياني في هذا الموضوع، خاصة وأن الشافعي كان من كبار العلماء والفقهاء الذين استفادوا من الشعر كوسيلة لإظهار ما في ضمائرهم؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم سيدتي وبكل مستمعيكم في كل مكان. الحقيقة هذا السؤال من الأسئلة المهمة، ويمكن أعتبره هذا الاعتبار لحبي الكبير لشعر الشافعي وقرب شعره من قلبي. الشافعي يعتبر من أئمة الصوفية، يعني من المذاهب التي يعني يقول بها الصوفيون، وإن كنت أعتبره صوفيا شعرا لا صوفية مذهب، ولكن امتداده وتعلقه الكبير بعلي بن أبي طالب وبآرائه في الفقه وفي فلسفة الفقه وما أبعد هو من ذلك، يمكن تأضفت عليه هذه الصفة. طبعا الشافعي من المعروف أنه تلقى علومه الأولية في مكة، ومن ثم هاجر إلى المدينة وهاجر إلى بغداد وإلى مصر وما إلى ذلك، وتتلمذ على يد الكثير من المدارس. يعني هو درس في بغداد لون من الدراسة الفقهية، وفي مكة لون، وكذلك في المدينة وفي مصر. عنده كتاب مهم جدا، هو كتاب الرسالة، الذي يوضح فيه ما أراد أن يذهب إليه في أصول الفقه وما آمن به واعتقد به. محمد بن إدريس الشافعي من أجزل من قال الشعر، ومن أجمل من كتب في شعر الصوفية. الحقيقة قصائده إلى الآن تردد، وهناك الكثير ممن لحنها وغناها لجزالة لفظها وبعد معناها وقوة المعنى والحكمة والدلالات الكبيرة التي يتركها في شعره. نجد أن من الوضوح أن هذا ما كان سبب شهرته كشاعر. البعض قد يكون لا يدرك أو لا يعلم أن مؤسس المذهب الشافعي هو محمد بن إدريس الشافعي. الناس تعرفه شعرا أكثر مما تعرفه فقيها وإماما وصاحب مذهب. طبعا قربه من آل البيت واضح كثيرا في شعره، ولا سيما الكل يتذكر الأبيات المشهورة التي يقول فيها: يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. هذه من أشهر الأبيات التي يتضح فيها ليس فقط الحب لمحمد وآل محمد، وإنما يتضح فيها بوضوح الولاء، يعني الولاء لعلي بن أبي طالب. وهذه القضية إن كان أخفاها بسبب الظروف السياسية في ذلك الوقت، فإنه دلل عليها بوضوح في شعري. قصيدة المشهورة جدا، والتي قدمت في أكثر من صورة ملحنة ومغنات ومؤدات وما إلى ذلك، اللي هي: دع لي أن تفعل ما تشاء، والتي ترك فيها الكثير من الحكمة. طبعا شعر الشافعي كله يذهب في اتجاه الحكمة وفي اتجاه الفلسفة وباتجاه الوعظ الديني. فمثلا إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما. هذا أيضا من قصائد الجميلة. طبعا أنا ديوان الشافعي كان رفيق لي منذ بداياتي في كتابة الشعر. وكذلك يا واعظ الناس عما أنت فاعله، يا من يعيد عليه العمر، يا من يعد عليه العمر بالنفس أحفظ لشيبك من عيب يدنسه أن البياض قليل الحمل للدنس. هذه القصيدة المشهورة التي يقول فيها يوم القيامة لا مال ولا ولد وضمة القبر تنسي ليلة العرس. وكذلك عند أبيات يعني في مفاهيم الحياة، ضيق العيش، كيف تذهب الحياة بأناسها إلى من هم لا يستحقون. مثل إذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأثمر في يديه فصدقي، وإذا سمعت بأن محروما أتى ما ليشربه فغاض فحققي. هذه القصيدة المشهورة أيضا من أهم، وغنيت وأديت هذه القصيدة. كذلك في العيش وفي رؤيته لقضية الرزق والعيش، إذا المرء لا يرعاك إلا تكلف فدعه ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس إبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. تلاحظون هذه المسحة الصوفية الواضحة جدا في شعر الشافعي. وكما قلت هو في المدرسة الشعرية يعني الكثير من يعني من الذين يطلبون الشعر أو يهتمون بالشعر الصوفي يذهبون إلى صوفية الشافعي. قال الشافعي أيضا للأبيات الجميلة: بلوت بني الدنيا فلم أر فيهم سوى من غدا، والبخل ملأ إيهابه، فجردت من غمد القناعة صارما، قطعت رجائي منهم بذبابه. كل شعر الشافعي، كل شعر الشافعي الحقيقة جميل ورائع وجزل رائق، سهل المعنى، سهل الوصول. يمكن نجد في شعره ابتعادا كثيرا عن البحث في المذاهب أو التفاصيل أو الدخول فيما كان يدخل إليه الشعراء العباسيون في ذلك الوقت. هو كان يذهب إلى الحكمة مباشرة، وكذلك يذهب إلى رصد متطلبات الحياة ومشاكل الحياة، فنجد أنه يتعاطى معها شعرا، فيقول في الشعر الذي لم يكن يستطيع أن يقوله علانية أو على المنبر أو يدرسه في كتاب أو مما لا يحتاج أن يدرس. فكان يعتبر الشعر هو الوسيلة الأفضل والأنجح في إيصال فلسفته وقناعته إلى الناس عن طريق القصيدة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني هذا الكلام وافي وشافي لكم. شكرا جزيلا.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة والمحطة، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران.
أيها الأكارم، من المعلوم أن محبة أهل البيت عليهم السلام وموالاتهم لم تصل إلى مرحلة العمل من أجل إيصالهم إلى السلطة أو العمل على جعل الحكم في سلطانهم، لأننا لا نجد صلة حقيقية بينهم وبين الشيعة ولا اتصالا مع الأئمة في عصره. يوضح الشافعي في الأبيات الآتية عن سبب اتهامه بالرفض أو التشيع لأمير المؤمنين عليه السلام بقوله:
قالوا ترفضت، قلت كلا، ما الرفض ديني واعتقادي،
لكن توليت دون شك خير إمام وخير هادي. إن كان حب الوصي رفضا فإنني أرفض العباد.
ومما تجدر الإشارة إليه هو صمود الشافعي أمام الذين كانوا ينكرون فضائل أهل البيت عليهم السلام. جاء في أخباره أنه خرج من مكة إلى منى فلم ينزل واديا ولم يصعد شعبا إلا وهو يقول:
يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بقائد خيفها والناهضي. سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفائضي. إني أحب بني نبي المصطفى وأعده من واجبات فرائضي. إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي.
نعم أيها الأكارم، إنه لا يعبر عن رأيه الشخصي فقط، بل يطالب جميع الحجاج أن يهتفوا بذلك وأن يعلنوه، لأن هذا الأمر مهم جدا ويستحق الإفصاح عنه وإذاعته لينتشر في أوساط حجاج البيت الحرام. ويكرر الشافعي هذا المعنى في أبيات أخرى، حيث نجده في شعره لا يسكت عن النطق ضد بعض السلوكيات المنحرفة، ويوسع نقده لهذه الظواهر الاجتماعية الدينية، فقد كثرت في عصر الشافعي أساليب طمس ذكر أهل البيت عليهم السلام وإخفاء فضائلهم، بحيث إن قوما لا يصبرون على سماع فضيلة من فضائل سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين وأبيهما وأمهما عليهم السلام. وقيل إن أحدا إذا أراد ذكر فضائلهم يقولون هذا رافضي، فكان الشافعي يستنكر ذلك ويقول:
إذا في مجلس ذكروا عليا وسبطيه وفاطمة الزكية، إذا ذكروا عليا أو بنيه تشاغل بالروايات العلية، يقالوا تجاوزوا يا قوم هذا، فهذا من حديث الرافضية. برئت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حب الفاطمية على آل الرسول صلاة ربي ولعنته لتلك الجاهلية.
ونحن نرى الشافعية في هذه الأبيات يكشف عن عودة الجاهلية المنهمكة بنشاطها، فيلعنها ويحذر منها. إنها الجاهلية الملعونة بعينها تعود بلبوس جديد، فتطمس بها فضائل أبناء الرسول وتظلم عترته وتقتل ذريته. وهكذا يرى الشافعي الواقع القائم آنذاك بعين الاستغراب والعجب والارتياب. ومما يلفت النظر في أشعار الإمام الشافعي حول أهل البيت عليهم السلام احتشاد بعض هذه الأشعار بالعنصر الاستدلالي المنطقي، وهو نحو قوله:
ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل، ركبت على اسم الله في سفن النجا وهم آل بيت المصطفى خاتم الرسل. إذا افترقت في الدين 70 فرقة ونيفا كما قد صح في محكم النقل، ولم يكن ناج منهم غير فرقة، فقل لي بها يا ذا الرجاحة والعقل. أفي فرق الهلاك آل محمد أم الفرقة التي نجت منهم؟ قل لي، فإن قلت في الناجين فالقول واحد، وإن قلت في الهلاك حفت عن العدل. إذا كان مولى القوم منهم فإنني رضيت بهم ما زال في طلهم طلي. فخلي عليا لي إماما ونسله وأنت من الباقين في سائر الحل.
نعم أيها الأحبة، الملاحظ في هذه الأبيات أنها مقتبسة من الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله عن افتراق الأمة إلى 3 أو 72 فرقة تنجو واحدة منها، وشاعر هنا يقدم استدلالا منطقيا يقول فيه: هل آل البيت عليهم السلام من الناجين أم الهلاك؟ فإذا قلنا إنهم من الناجين فالأمر بهم يختص بوضوح، وإن قال القائل إنهم من الهالكين فهذا ما لا يتعقله إنسان. والمهم أن هذه اللغة المنطقية قد وشحها الشاعر بأدوات لفظية ودلالية ليعوض بها عن منطقيتها، حيث جاء الحوار والتقابل والتكرار والتجانس، وهي أدوات لها جماليتها كما هو ملاحظ.
أيها الإخوة والأخوات، كل شكرنا وتقديرنا لحضراتكم على جميل المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم شعراء أهل المودة بإذن الله تعالى. في أمان الله،
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج مع كتاب الله. ما زلنا نطرح موضوع السنن التاريخية في القرآن الكريم، ونحن نستضيف في هذا اللقاء سماحة السيد مالك الموسوي أستاذ التفسير، فأهلا ومرحبا به.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
سماحة السيد، من السنن التاريخية الواردة في القرآن الكريم الجزاء الدنيوي، يعني كما هو معلوم الجزاء الأخروي موجود وقائم، ولكن أيضا يوجد نوع من الجزاء في الدنيا بقدر وعلى قدر.
نعم.
نود هنا أن نتعرف أكثر على الجزاء الدنيوي، وما هي أهداف هذا الجزاء، وكيف طرح القرآن هذا الموضوع من خلال الآية المحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا من طبيعة السنن أنها إذا تتحدى من قبل الناس، من قبل المجتمع، من قبل الفرد أو من قبل المجتمع، باعتبار نحن نتحدث عن السنن التاريخية الاجتماعية، فعندما يتحدى مجتمع من المجتمعات السنة طبعا لابد أن يعاقب.
نعم.
يعني أكو عقوبة سننية دنيوية. طبعا عندما نتحدث عن السنن نتحدث عن الدنيا، يعني العقوبات السننية تكون في الدنيا، والعقوبات الأخروية تكون طبعا في الآخرة. ولهذا نحن أحيانا، يعني في عالم التفسير أحيانا القرآن الكريم يتحدث عن عقوبة سننية، بينما المفسر ينظر إليها كعقوبة أخروية. طبعا هذا الخلط موجود في كتب التفسير، ولهذا انبرى مؤخرا المرجع الشهيد محمد باقر الصدر ليؤكد على السنن التاريخية والعقوبة لهذه السنن. طبعا فرق بين السنة والقانون، السنة ممكن أن تتحدى ولكن على المستوى القصير، يعني لابد أن يعاقب هذا الإنسان، ولكن ليس عقوبة فورية. أما القانون فعقوبته فورية.
فوري.
يعني مثلا الإنسان عندما يتحدى قانون الغليان مثلا.
نعم.
أو يتحدى
قانون مثلا إحراق من قبل النار مثلا.
يعني عندما مجرد ما يضع يده على النار تحترق.
نعم.
أما مخالفة السنن التاريخية لا، العقوبة عقوبة أخرى قد تطول 70 سنة.
نعم.
أو قد تطول 100 سنة.
يعني قد تعجل وقد تؤجل أيضا.
يعني مثلا الشيوعية عندما تحدت أكبر سنة تاريخية وهي سنة التوحيد.
نعم.
وسنة الدين،
الإيمان،
الإيمان بالله سبحانه وتعالى. صحيح بقيت 10 سنوات، 20 سنة، 40 سنة،
70 سنة،
إلى 70 سنة، بعد ذلك تفتتت وسقطت. نعم. وزالت حتى كلمة الشيوعية من الدستور الروسي الآن قد أزيلت، يعني الناس لم تعد تطيق حتى هذه الكلمة كومونيست يعني.
نعم.
فإذا هناك تحديات من قبل الناس لهذه السنن. طبعا السنة قد تصبر، يعني نفسها طويل السنة.
نعم.
قد تصبر، لكن لابد أن يسقط هذا المتحدي لهذه السنة التاريخية. وقبل أن يسقط طبعا السنة في عقوباتها تحذر الإنسان. شوف القرآن الكريم يقول في سورة الشورى في الآية 30: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. القرآن الكريم يقول الذنوب والمعاصي تولد عقوبات.
نعم.
وما أصابكم من مصيبة، هذه المصائب لماذا؟ فبما كسبت أيديكم، يعني هنا الباء باء السببية، بسبب ما كسبت أيديكم من الذنوب ومن المعاصي ومن المخالفات للمنهج الرباني الإلهي في الحياة. طبعا هناك مصائب في المال والولد، هناك مصائب كثيرة، نعم تغير نتيجة لذنوب الإنسان. كذلك نرى في سورة الروم في الآية 41: ظهر الفساد في البر والبحر، لماذا؟ بما كسبت أيدي الناس.
نعم.
إذن هاي الباء كذلك هنا باء السببية، يعني هذا الفساد الذي نراه في البر والبحر لماذا؟ بما كسبت أيدي الناس، المعاصي والذنوب والمخالفات للمنهج الإلهي الرباني. لماذا؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن العقوبة السننية بالحقيقة هي تنبيه، هي جرس انذار للأمة من أن تعود إلى رشدها. لكن الأمة التي لا تنتبه إلى هذه الأمور، هذه التحذيرات وهذه العقوبات، طبعا تتمادى في غيها ويظهر الفساد واضحا في البر والبحر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ماذا؟ بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
نعم، أحسنت. طرحتم القضية على مستوى الأمم وعلى مستوى الشعوب، ونحن يصرون أن نبقى في هذا المجال.
نعم.
طرحتم موضوع تحدي الاتحاد السوفيتي لأهم وأخطر سنة تاريخية في مجمل التاريخ، وهي سنة التوحيد وسنة الإيمان بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
فبقيت الشيوعية حوالي 70 سنة، وهي مدة قصيرة جدا في التاريخ، ولكنها سقطت وانتهت نهائيا.
نعم.
هناك قوة أخرى الآن تلعب على الساحة.
نعم.
وهي القوة الغربية.
نعم.
يعني وفي مقدمتها أمريكا. أمريكا أيضا تتحدى الآن سنة تاريخية مهمة، وهي سنة احترام حقوق الآخرين.
نعم.
يعني تتعدى على حقوق الآخرين، تظلم الآخرين، تستضعف الآخرين، وتستثمر أموال الآخرين، وتقوم على أساس الاستكبار.
نعم.
والجبروت والطغوت بشكل عام.
نعم.
نحن الآن نجد أن هناك تقدما كبيرا أيضا على المستوى التقني والمستوى التكنولوجي في الغرب وفي أمريكا.
نعم.
فهنا كما تفضلتم يمكن أن يعجل الجزاء.
نعم.
وعادة مثل هذه القوى تهترئ من الداخل وتسقط من الداخل.
نعم.
فكيف ينبه القرآن الكريم لمثل هذه الظواهر، وكيف يمكن أن نستشف السقوط الأمريكي في المستقبل؟
طبعا يعني باعتراف نفس المفكرين الغربيين أن الآن الحضارة الغربية في تدهور وفي سقوط.
نعم.
طبعا هذا تنبؤ قديم، يعني قبل 50 أكثر من 50 عام كثير من العلماء الاجتماع وفلسفة التاريخ الأوروبيين قالوا بتدهور الحضارة. فعلا يعني الآن الحضارة الأمريكية متدهورة من جميع جهاتها،
يعني الفساد كما الآية تقول ظهر الفساد فعلا في البر والبحر.
أحسن. يعني الإحصاءات يعني الآن نتيجة للقتل، اغتصاب.
نعم.
الآن أكل يوم إحصائية الاغتصاب في أمريكا، كل دقيقة كل كذا ثانية يكون حادثة اغتصاب.
نعم.
مع العلم أن الجنس هناك مباح.
نعم.
يعني الاغتصاب ليس بمعنى الاغتصاب في العالم الإسلامي.
نعم.
يعني وإنما الاغتصاب يعني أن لا توافق المرأة على هذا الشيء، يعني
مع وجود الإباحية الجنسية.
أحسن. نعم. مع ذلك ظاهرة القتل، كل دقيقة في أمريكا الآن يقتل شخص، يعني
نعم.
إحصاءات دقيقة غربية كذلك.
نعم.
طبعا هذا يدل على مدى الفساد الظاهر في البر والبحر. وقلنا أن السنة التاريخية لا من طبيعتها عندما تتحدى لا تسقط الإنسان مباشرة. الآن
نعم.
خذ الإيدز.
نعم.
الإيدز طبعا هذا مصداق لظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الآن
نعم.
الإيدز يهدد العالم الغربي تهديد رهيب، لأن هذا المرض، هذا الفيروس يقتل، ماذا يقتل؟ الكريات التي تدافع عن جسم الإنسان،
المناعة.
يعني
نعم.
ولهذا ضعف المناعة المكتسبة.
نعم.
هذا الضعف طبعا يؤدي بالأوروبيين بمرور الزمن إلى أن الإنسان يكون نتيجة لأبسط مرض يمكن أن يموت.
نعم.
طبعا هذا الخطر يهدد الآن المجتمعات الأوروبية، ولو أنهم طبعا الدعايات الأوروبية تقول أنه ظهر في أفريقيا، طبعا على العكس، يعني البحوث الدقيقة تقول أن الإيدز ظهر في أوروبا ثم نقلته أوروبا إلى بعض البلدان الأفريقية.
وعلى فرض هذا الافتراض أنه ظهر في أفريقيا.
نعم.
فأيضا بما كسبت أيدي الأمريكيين انتشر الإيدز في أمريكا، لأنهم ذهبوا إلى أفريقيا وأخذوا الألاف واستعبدوهم في أمريكا. حتى مع هذا الافتراض يعني جدلا
الحضارة، يعني هذه الآن الحضارة بما تملك من تقنيات، بالعكس يعني السنة التاريخية تقول الأمة تصل إلى أوجها، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. انظر
نعم.
الآية المباركة.
نعم.
تقول عذاب مهين، يعني سقوط حضاري بحيث يأتيهم من حيث لا يحتسبون. فإذا القرآن الكريم عندما يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، طبعا كسبت أيدي الناس مثلا شنو؟ شوف مثلا التخلي عن الواجبات، التخلي عن الأوامر الإلهية. مثلا طرحنا نحن فكرة مثلا أو ذنب عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر ولي عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. إذن بما كسبت أيدي الناس هذه الذنوب سوف تولد المصائب والأمور التي لا يستطيع أن تتحملها الأمة.
نعم.
من هنا نرى أن بعض الآيات المباركة، طبعا هذه الآية لعب بعض الطواغيت يعني في تأويلها. هناك آية مشابهة لهذه الآية المباركة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هناك آية تقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها.
نعم.
إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هنا فد ملاحظة مهمة، ونحن نعيش ثورة كربلاء، ونحن نعيش محرم وصفر، والسبايا الآن في الشام، سبايا أهل البيت عليهم السلام، يزيد عندما وصلت له السبايا في قصره في الشام، يقول التفت إلى الإمام زين العابدين عليه السلام، لأن الإمام زين العابدين كان من جملة الأسرى أو السبايا التي أخذت إلى الشام. فيزيد قال لعلي بن الحسين عليه السلام الإمام زين العابدين: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. انظر هنا يزيد أخذ يلعب
بالنص المحكم.
فقال له الإمام زين العابدين عليه السلام: ما هذه فينا نزلت؟ إنما نزل فينا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني هناك ذنوب، مصائب نتيجة ذنوب، وهناك مصائب نتيجة للتصدي. الإنسان عندما يتصدى ويثور ضد الحاكم الطاغية: وينبلونكم بشيء من الخوف والجوع، هذا لا ينطبق عليه ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم.
أحسنتم، شكرا لسماحة السيد ملك الموسوي، وشكرا لمستمعنا الأفاضل، وحتى اللقاء القادم نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل الوجوه الفلحة بانت عليها الفرحة،
الله الله
شعبان يوم الثالث هل هل علينا بصبحة،
الله الله
مولد سليل الهادي عالدنيا هبت نفحة،
الله الله
وكار السعد هالليلة يخفق علينا بجنحة،
الله الله
بثالث شعبان الأنوار لاحت من سبط المختار، بثالث شعبان الأنوار لاحت من سبط المختار، واحنا بحب حسين نذوب ونردد أجمل إنشاد، واحنا بحب حسين نذوب ونردد أجمل إنشاد.
تبدل أعياد اسم حسين أول ميلاد، الثالث تبدل أعياد اسم حسين أول ميلاد، يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد، يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد.
عالمنشأ وعالفطرة ذوب بغرام العترة،
الله الله
سيد شباب الجنة ميلاده اعظم بشرة،
الله الله
احنا الارض لو يبست هو المطر نعتبره،
الله الله
مثل الشمس نحتاجه لهفة قلب ننتظره،
الله الله
لو ما هالنور الوضاح ما يسفر وجه المصباح، ولو ما هالنور الوضاح ما يسفر وجه المصباح، شنه الدنيا بغير حسين بلا ما يتموت الأوراد، شنه الدنيا بغير حسين بلا ما يتموت الأوراد.
الثالث تبدل أعياده اسم حسين أول ميلاده، الثالث تبدل أعياده اسم حسين أول ميلاده، يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد، يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد.
شعبان يوم الرابع مضرب مثل للسامع، مولد طليعة هاشم وهبة قمرها الصادق، يحمل شمايل حيدر كل المحاسن جامع، تكون بحجر الهبة تدي المكارم راضي، يوم الرابع من شعبان مولد كوكب من عدنان، بيوم الرابع من شعبان مولد كوكب من عدنان، تربيته بحجر الكرار ورابع من ثدي الإرشاد، تربيته بحجر الكرار ورابع من ثدي الإرشاد.
تبدل أعياده اسم حسين أول ميلاده، الثالث تبدل أعياده اسم حسين أول ميلاده، يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد، يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد.
يا ليله فرح ليلتنا بمولد قمر عزتنا
الله الله
العباس حل ميلاده فرحه قلب غمرتنا
الله الله
من ذكريات المحفل نرسم صور بهجتنا
الله الله
لو ما شعاع الزاهر ما تكتمل فرحتنا
الله الله
ميلاد العباس اليوم كوكب يسطع بين النجوم.
التاسعة صباحا هنا طهران.